بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن قاسم الردادي حفظه الله تعالى بجامع الخندق بالمدينة النبوية، ابتداء من يوم السبت 27 من شهر ذي القعدة عام 41 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الرابع. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فرغنا في الدرس الماضي من قراءة الفصل الأول وما تضمنه من أحاديث في فضل الذكر، فقوله في فضل الذكر يعني باب فيما جاء في فضل الذكر الوارد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الأحاديث التالية ونمر عليها سريعا. حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، وقد ذكرنا ما تضمنه من معاني، وهو حديث خرجه الترمذي وابن ماجه والحاكم وصححه وقره الذهبي. قوله ألا نبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، يعني الذهب والفضة والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أناقكم فيضربوا أناقكم. وهذا كله فيه حظ على الدعاء وبيان منزلته وعظم فضله. قالوا بلى يا رسول الله، قال ذكر الله. والحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون، هكذا بالتشديد مع الكسر، المفردون، وجاء بالتخفيف المفردون، وجاء بالتخفيف. قالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. والمفرد هو من تفرد بالشيء وسبق اليه، وسبق المفردون على الذين تأتى لهم من الأجر والثواب والسعي إليه ما لم يحصل لغيره. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيح. ثم ذكر حديث عبد الله بن بصر أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام، في بعض الطبعات شرائع الإيمان، وهذا خطأ، في بعض الطبعات شرائع الإيمان، هذا خطأ، لا يوجد هذا في لفظ عند من خرج الحديث، وكتب الحديث اتفقت على هذا اللفظ من شرائع الإسلام. قد كثرت عليه فأخبرني بشيء يتشبه به، يتمسك به ويتعلق به. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك ربا من ذكر الله، من ذكر الله تعالى. وهو حديث صحيح أخرجه الترمذي وغيره. وقال الترمذي: حديث حسن. والحديث الرابع حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، اقتصر على رواية البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. وهذا فيه فضل كبير جدا. وجاء في رواية مسلم: مثل البيت الذي يذكر فيه الله والذي لا يذكر فيه الله كمثل الحي والميت. فهذا يشمل حال الذاكر وحال مسكنه كذلك حينما يعمه الذكر، وإن عمه الذكر خرجت الشياطين وكان عامرا بالرحمة والمغفرة وعظم الأجر والثواب. ثم ختم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله تعالى فرة، ومن اضطجع مضطجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله فرة، أي نقص وتبعه حسن. وجاء تفسير الله والحديث أخرجه أبو داود وهو حديث صحيح وله ألفاظ أخرى لغير السنة. ننتقل الآن للفصل الثاني لأننا نريد أن نشير إلى مسألة مهمة ذكر السؤال عنا بعد أن نقرأ من قراءة الفصل. تفضل اقرأ حديثا حديثا وقف عنده حتى نعلق مباشرة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الحافظ الإمام العلم أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين، قال في كتابه الكلم الطيب: فصل، فضل التحميد والتحليل والتسبيح. الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عد 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه.
نعم، هذا الباب باب يعني ما جاء السنة بفضل التحليل والتهليل والتسبيح. وهنا يأتي معنى الكلام على الأذكار المطلقة، فبدأ بهذا الحديث حديث أبي هريرة في الصحيحين: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة. هنا في يوم يعني في اليوم، ليس مقيد هل هو في الصباح هل هو في المساء هل هو قبل الصلوات، مطلق، فهو من الأذكار المطلقة. ثم ذكر الأجر المترتب على هذا الذكر، قال صلى الله عليه وسلم: كانت له عد 10 رقاب. وفي رواية جاءت تفسيرها بأن عد 10 رقاب من ولد إسماعيل عليه السلام، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان، وقاية من الشيطان، وحفظا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. وفوق هذا كله ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. وهذا كما ذكر النووي وذكر ابن حبان وغيرهم أن الصحيح مقيد بماذا؟ بهذا الذكر بالتهليل، وليس هو على إطلاق أن يأتي بأي ذكر ويزيد ما شاء، هذا مقيد بهذا بالتهليل أكثر منه يعني التهليل. وهذا الذي رجحه ابن حبان في الفتوحات الربانية بعد أن ذكر قولا آخر، وهذا القول مال إليه ابن الدين العيني في شرحه العلم الهين، أنه استدل به على أن عموم الأذكار يجوز فيها الزيادة، الزيادة ما شاء بأعداد. ومن هنا نشأت كما قلنا البدع الإضافية، فأخذ عموم الذكر جواز التعليل بأكثر، أخذ بهذا النص التعليل، فأصل الذكر جائز لكن بالتعليل فهو عمّا. فنرى بعضهم يفعل ماذا؟ يصنع مسبحة تسمى الألفية، مسبحة تسمى الألفية، ألف حبة من الخرز لهذه المسلحة. ماذا يفعل بها؟ يسبح الله ألف مرة، يصلي على الرسول ألف مرة، ويهلل ألف مرة، ويكبر ألف مرة. هذا بلا غير أنه من البدع وليس من السنة بشيء. فإنه كما قلنا البدع الإضافية ما هي؟ يكون لها أصل في الشرع، لكن لا أصل لها من حيث الكيفية والصفة، من حيث الكيفية والصفة. فإذا هذا مقيد، هنا هذا الاستثناء مقيد بما ذات التهذيب. ورجع هذا الشيخ الألباني وغيره. الحديث الثاني،
وقال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه.
قال إذا قرأت لقال، وقال صلى الله عليه وسلم،
وقال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر.
نعم، وهذا كذلك بفضل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. نعم، بعده.
وفيهما أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.
نعم، هذا يبين أيضا شأن هاتين، شأن هاتين الكلمتين شأنهما عظيم. فينبغي أن يحرص المسلم على أن يقول هذا الذكر: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وهذا الذكر ختم به الإمام البخاري صحيحه لعظم هاتين الكلمتين وتبركا بهما ولتنال الأجر العظيم في هذا، ولأن هذا الكلام مما يحبه الله سبحانه. نعم، بعده.
وقال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. خرجه مسلم.
وهذا أيضا من الأذكار المفردة، أن تكثر منها، تكثر منها ولا تقيد بعدد، تظن أن هذا العدد إذا وصلت إليه هو الصواب وأنه بسبب هذا العدد، تكثر منها أذكار مفردة تقول ما شئت. بعده.
وقال سمرة، وقال سمرة بن جندب رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله تعالى أرفع لا يضرك بأيهن بدأت، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. خرجه مسلم. وخرج أيضا عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فتكتب له 1000 حسنة أو تحط عنه 1000 خطيئة.
الله، أجور عظيمة. نعم، بعد.
وفيه أيضا عن جويرية أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنت مني: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصن تسبح به، فقال: ألا أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل؟ فقال: سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. خرجه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن.
وهذا الحديث ضعيف، لا يصح، لا يكفي دار على سيد ابي هلال وهو مختلف وقد اختلط. نعم، إذن هذا حديث لا يثبت، وهذا الحديث استدل به من يجيز التصريح بالحصى وما يعرف بالنسبة ولا دليل، بل الحديث السابق في الصحيح يخالفه، دخل عليه وليس عنده حصى، ليس عنده حصى، بل ذكر الحصى انكره الصحابة كما مر معنا في أثر عبد الله بن مسعود، وخرج ابن وضاح في البدع والنهي عنها أن عبد الله بن مسعود في إسناد الحسن أن عبد الله بن مسعود مر على رجل وهو يسبح مسبح أو بخرز له، فأخذ المسبح منه وقطعه وضربه أو أشار إليه هكذا ينهاه عن ذلك، ينهاه عن ذلك، فقد شدد الصحابة فيها. هذا المسبح ليست من السنة في شيء، والسنة أن يسبح بالأنامة، يسبح بالأنامة بيديه ويسبح بيده اليمنى، يسبح بيده اليمنى، كان يعقد التسبيح بيده في رواية أبي داود بيده اليمنى، هذه هي السنة. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل على بعض النساء وأجلس قال وأعقدن التسبيح بالأنامة فإنهن مسؤولات مستنطقات يوم القيامة، وهذا أمر بل على الإرشاد، أرشدهم بما هو أولى، يكون التسبيح بالأنام، يعقد التسبيح بالأنام، وهذه الأنام تشهد لك بذلك، فإنهن مسؤولات مستنطقات يوم القيامة. نعم.
وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني كلمات أقولهن، قال قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال فهؤلاء لربي فما لي، قال قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. فلما ولى الأعرابي قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد ملأ يديه من الخير، خرجه مسلم.
نعم.
وعن عبد الله بن مسعود
لنا كلام هذا الحديث خرجه الإمام مسلم في صحيحه، والمؤلف هنا تبع الإمام النووي في الأذكار، أورده بهذا اللفظ على أنه كما هو في صحيح مسلم، في صحيح مسلم خلاف ذلك، أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله علمني كلاما أقول، كلاما أقول وليس كلمة، قال قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر، الحمد لله، بدل واو الحمد لله كثيرا، سبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. فقال هؤلاء لربي فما لي، قال قل اللهم اغفر وارحمني واهدني وارزقني وعافني، هذه جاءت في صحيح مسلم على الشكل الرابع، اللهم اغفر وارحمني واهدني وارزقني، جاءت على الشكل في صحيح مسلم، لكنها ثبتت عند غيره، ثبتت عند غير مسلم. وأما قوله فلما ولى الأعرابي إلى آخره فهذا ليس في صحيح مسلم، هذا اللفظ ليس في صحيح مسلم، فلما ولى الأعرابي قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد ملأ يديه من الخير، هذا في حديث آخر غير هذا الحديث، في حديث آخر غير هذا الحديث أخرجه أبو داود وغيره. نعم. بعده
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لقيت إبراهيم ليلة أسري أبيه فقال يا محمد أكرم أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، قال الترمذي حديث حسن. وقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة، فقلت بلى يا رسول الله. قال قل لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه.
طيب استمر الباب الذي
فصل في ذكر الله تعالى طرفي النهار. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. الأصيل ما بين العصر إلى المغرب. وقال تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون جهل من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. وقال تعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فأوحى
إليه يدفن لحظة. عندنا هنا مسألة قبل أن ننتقل لهذا الفصل. ننتقل لهذه المسألة وهي مسألة كثر الصلاة الأذكار قضاء الهدي والأذكار قضاء الهدي والأذكار لمن فاتته. هناك أدعية تكون في الصباح والمساء ودبر الصلوات وفي مواضع. ما حكم قضائها؟ هل تقضى أم لا؟ وهذه المسألة فيها تفصيل سنذكر تفصيلا نافعا في هذا إن شاء الله. أولا يعلم أن الأذكار نوعان أذكار مطلقة وهذه لا إشكال فيها تقضى في أي وقت. الأذكار المطلقة لا إشكال فيها ليس فيها محل النزاع. والنوع الثاني الأذكار المقيدة هي التي إذا فاتت هل تقضى؟ شخص فاته أذكار الصباح أراد أن يقول أذكار الصباح بعد طلوع الفجر وفاتته أشرقت الشمس وكذا وخرج في الضحى هل يقولها في الضحى قبل أن ينتقل إلى المساء؟ هل يمكن له ذلك أم لا؟ هذه الأذكار أذكار مقيدة قسمان. قسم متعلق بالوقت متعلق بالوقت ويشرع قضاء الذكر المتعلق بالأوقات إذا فات وقته فوتا يسيرا يقضيه المتعلق بالوقت. أذكار الصباح لمنتصف الظهيرة انشغل تذكر أنه لم يقل أذكار الصباح هل يقضيه أم لا؟ يقضيه لا بأس بذلك. أذكار المساء كذلك بعد أن مضى من المساء جزء انشغل تذكر أنه لم يقل أذكار المساء. وسيأتي الكلام في أذكار الصباح والمساء متى تقام يقضي. والقسم الثاني متعلق بالأسباب الأذية والأذكار المتعلقة بالأسباب كالدخول والخروج من البيت ودخول الحمام والركوب فهذه لا تقضى بعد الانتهاء من سببها بعد الانتهاء من سببها يعني دخل المسجد ونسي أن يكون ثم بعد أن دخل وجلس قال أنا نسيت أن أقول يقول انتهى السبب. خرج من المسجد ولم يقل الذكر أثناء خروجه بعد أن مشى ومضى تذكر هل يقول لا يقول متعلق بالسبب. كذلك في باقي الأمور في الركوب ركب الدابة استوى عليها وأن عليه له أن يقول ذلك ركب الدابة ونزل منها قال ونسيت أن أقول الأذكار يريد أن يقولها لا يصح لأنها متعلقة بسبب. قال الإمام النووي في الأذكار فصل في حكم قضاء الذكر ينبغي لمن كان له وظيفة الذكر في وقت من ليل أو نهار أو عقيب صلاة أو حالة من الأحوال ففاتته أن يتداركها ويأتي بها إذا تمكن منها ولا يهملها فإنه إذا اعتاد الملازمة عليها لم يعرضها للتفتيت وإذا تساهل في قضائها سهل عليه تضييعها في وقتها. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل، انتهى بها. وقال العلامة ابن عجلان المكي معلقا على كلام النووي في الفتوحات الربانية: المراد بالأحوال، لأنه قال ماذا هنا؟ ينبغي لمن كان له كذا، قال أو عقيب صلاة أو حالة من الأحوال. قال هنا المراد بالأحوال الأحوال المتعلقة بالأوقات، متعلقة بماذا؟ بالأوقات لا المتعلقة بالأسباب. يبين هذين النوعين، أن الذكر المقيد على نوعين: ما له تعلق بالوقت وما له تعلق بالسبب. كالذكر عند رؤية الهلال وسماع الرعد ونحو ذلك، ولا يندم تداركه عند فوات السبب. ومن ترك الأوراد بعد اعتيادها نكره له ذلك. وقال الشوكاني رحمه الله: وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يقضون ما فاتهم من أذكارهم التي يفعلونها في أوقات مخصوصة، وهذا يكون الأذكار التي ليس لها تعلق بالسبب، وإنما هي متعلقة بماذا؟ بالوقت، كأذكار الصباح والمساء ونحو ذلك. وعند يعني على أذكار الوالدة في هذا، وسيأتي معنا شيء منها. وأما من تذكر في أثناء السبب فيقضي الذكرى، مثال ذلك التسمية في الطعام، إن نسي التسمية في أوله فذكر أثناء ذلك استحب له أن يقول، وقد جاءت السنة: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى في أوله، فإن نسي يذكر اسم الله تعالى في أوله، فليقل بسم الله أوله وآخره. وهذا الحديث دل عليه أخرجه الترمذي وغيره، حديث صحيح. لكن حصل خلاف إن انتهى وفرغ هل يسمي؟ والصحيح أنه أن هذا الذكر متعلق بالسبب، فانتهى السبب فلا يسمي، ولا يندب حينئذ أن يسميه. مثله قل ذلك مثله في الذبيح، ما سمى نسي التسمية عليه، وهذا من الأذكار التي تقال لماذا؟ مقيدة ماذا؟ بسبب. وبعد أن ذبح تذكر أنه لم يسمي، هل يقول بسم الله؟ لا يسمي، هذا هو الصحيح. وهذا قد أفاض في الأدلة عليه بفضل الله في الكتاب الفتوحات الربانية. وعندنا هنا ننبه إلى تأصيل مهم، أن النوافل التي يفعلها العباد نوعا، النوافل التي يتقرب بها العباد إلى الله عز وجل على نوعين. النوع الأول نوافل غير مؤقتة، وإنما تفعل لعارف، هي غير مؤقتة وتفعل لعارف، مثل صلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء وتحية المسجد، فهذه إذا فات لا يقضى كما سبق، تلحق بالمسألة السابقة. صلاة الكسوف فاتته لا تقضي، لا يقضي، انتهى وقتها وخرج. الاستسقاء كذلك، تحية المسجد نفس الشيء، وقيمة الصلاة وتتذكر أنه ما صلى تحية المسجد، هل يقضيها؟ لا يقضيها، لأنما تفعل لعارض ولسبب. القسم الثاني نوافل مؤقتة لوقت معين، العيد صلاة العيد والرواتب مع الفرائض، الرواتب مع الفرائض، كل فريضة لها راتب، والضحى. والصحيح أنها تقضى، تقضى، وهذه كالأذكار مثلها مثل الأذكار المقيدة بالأوقات، كما قلنا الأذكار المؤقتة بوقت معين تقضى على هذا القول، والله الموفق والمهيب. إذن هذه المسألة رأيت حتى لا ننساها في كتبنا، ما يمكن أن نشير إليه قبل أن نشهر بإخلاص.
قال رحمه الله تعالى: قال تعالى: فأوحى إليه أن سبحوا بكرة وعشية ومن الليل تسبحوا. وقال تعالى: ومن الليل تسبحوا إدبار النجوم. وقال تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وقال تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. خرجه مسلم. وخرج أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر هذه الليلة، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله.
نعم، إذا هذه أذكار الصباح والمساء، وبدأت بهذه الآيات الدالة على عظم ذكر الله عز وجل في هذه الأوقات. وأذكار الصباح، ما المقصود بأذكار الصباح والمساء؟ اختلف العلماء في ذلك، وقد أفاض في هذه المسألة الإمام ابن القيم في كتابه رواب الصيد وفي كتبه الأخرى، وبين ذلك كذلك كثير من شراح كتب الأذكار منهم ابن علان وغيره. أذكار الصباح الصحيح أنها تقال بعد طلوع الفجر إلى شروق الشمس، إلى شروق الشمس، فحدها من بعد الفجر إلى شروق الشمس. هذا بالنسبة لأذكار الصباح. ومنهم من أطلق أنه يجوز له أن يذكرها إلى قبيل الظهر، الساعة التي قال النبي عليه الصلاة والسلام إنها أفضل ساعات لأداء صلاة الضحى حين تربط الفصام وهي حين اشتداد الشمس قبيل الظهر. والصحيح الأول هو الذي حققه غير واحد من أهل العلم، بعد طلوع الفجر، بعد صلاة الفجر إلى شروق الشمس. وأما أذكار المساء فإنها من بعد العصر إلى غروب الشمس، من بعد العصر، من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. وهناك أقوال أخرى، ومنهم من قال إلى ظهور الشمس، ومنهم من قال إلى دخول العشاء. والصحيح هو هذا، من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، وهذا هو وقت الصباح والمساء. فلو فاته ظلم الذكر في الصباح والمساء فإنه يقضيه، كان لم يدخل الوقت الآخر بعد يقضيه. وبعض السلف استحب قضاءه حتى لو دخل الوقت الآخر إن كان موافقا عليه، وألحقه بمن فاته حزبه من القرآن، فإن القرآن ذكر وهو أعظم الذكر، كذلك هذه الأذكار تدخل في هذا. ولا يفرق في الأذكار على أي حال، هذه التي هي المؤقتة والتي هي متعلقة بالوقت وليس متعلقة بالسبب كما تقدم معنا. ثم ساق هذه الأحاديث وهي كثيرة في هذا الباب على أذكار الصباح والمساء، وفيها بيان فضيلة ذكر الله عز وجل في هذا الوقت، والأحاديث كلها صحيحة سوى حديث أبي الدرداء الأخير، حديث طلق بن حبيب. ثم كذلك بعد ذلك انتقل إلى فصل فيما يقال عند النوم، وذكر كذلك الحديث الذي يقولها المسلم عند نومه، وهذه مقيدة بالنوم حال أخذه مضجعه يقوله. ثم بعد ذلك أيضا انتقل يبين الآن مقاصد الكتاب. الوقت لا يسعدنا أن نقف عند كل حديث، ونبين ما فيه من معاني فيما يقوله المستيقظ من نومه ليلا، وذكر فيه عدة أحاديث كذلك ما يقوله المستيقظ من نومه بعد أن استيقظ من نومه، ذكر فيه عدة أحاديث، ثم انتقل بعد ذلك إلى فصل فيما يقوله من يفزع ويقلق في منامه. وهكذا نجد هذه الألفاظ متعلقة على الوظائف التي يؤديها المسلم في يومه وليلته، وهي وظائف عظيمة. وقلنا أن هذا الكتاب له شرح لا بأس به، فيه يعني فك لمعانيه وألفاظه بالجملة، وفيه كثير من الأوهام والأخطاء، لكن بالجملة يساعد في شرح، وهو شرح العلم الهين في شرح الكلم الطيب لبدر الدين العيني. ولم يشرح الكتاب شرحا يعني وافيا فيما أعلم حتى الآن. وقلنا ترجع في شروح كتب الأذهان لأوسعها، كتاب ماذا؟ الفتوحات الربانية في شرح الأذكار النووية. وكذلك مما ينفع في شرح كتب الأذكار الرجوع إلى كتب غريب الحديث، كتب غريب الحديث فهي مهمة في هذا الباب. ويأتي على رأس هذا الكتب في غريب الحديث كتاب الإمام الأثير الجزري النهاية في غريب الحديث، وقد جمع فيه فأوعاه، فلم يترك شارد ولا وارد ولا غريب من الغريب إلا بينه ووضحه. ولأن نجد بعض العلماء يعتمد في شروحه على هذا الكتاب، وهذا ما فعله العين، جل شروحه مبنية على كتاب النهاية لابن الأثير. وأنت لو قابلت بين كتابه في شرح كتاب معاني الآثار وسماه مرخص الأفكار، قارنت بينه وبين ما ورده في الأثير في النهاية، لوجدت جل شرحه مستقى من هذا كتاب النهاية لابن الأثير، فهو كتاب مهم ينبغي أن يكون في مكتبة كل طالب علم. النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، والنهاية له طبعتان، الطبعة الأولى هي الطبعة القديمة التي حققها الشيخ الدكتور محمود الطناحي ومعه آخر رضوان الداعي الزواوي، معه محمد طه الزواوي رحمهم الله، وهي طبعة جيدة متقنة. ثم طبع طبعة أفضل منها بكثير في 10 مجلدات، وهي الطبعة التي حققها من يذكرنا الخراط، من الدكتور الخراط، وطبعت في دار ابن حزم، طبعت في دار ابن حزم في 10 مجلدات، وهي طبعة مقابلة على أكثر من 10 نسخ خطية، وفيها فوائد جمع، وفيها استدراك على ما فاته، وقد فاته شيء يسير استدراك السيوطي وغيره من الغريب. وهذا كتاب مهم في الشروح، شروح الحديث أو شروح الأذكار، كتب شروح الأذكار. ولعل في هذا القدر كفاية، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجه الكريم. وكنت أود أن أستمر في شرح الأحاديث جميعا، لكن الوقت ضاق علينا، وحسبنا أننا ذكرنا قواعد مهمة وأساسية فيما يتعلق بالأدلة والأذكار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.
سؤالين. طيب، السؤال الأول، قلنا إن الأذكار نوعان، ما هما مع التمثيل؟ مع مثال، تأتي بمثال، تفضل يا شيخ. لا، الأذكار نوعان، الأذكار ليس الأذكار، سيأتي هذا السؤال الثاني. ها تفضل. نعم، مطلقة ومقيدة. مطلقة مثل ماذا؟ ما ضم معنى كيف هي الأذكار؟ عندنا الأذكار من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أيوة، والمقيدة متعلقة بالإنسان مش إستاء. طيب الثانية، السؤال الثاني، قلنا إن الأفكار المقيدة نوعان، أفكار مقيدة نوعان، ما هم؟ تفضل الآن.
المتعلق بالوقت والمتعلق بالسبب.
المتعلق بالوقت والمتعلق بالسبب. مثال للوقت. جيد. والسبب؟ نعم، مدى دخول المسجد وخروجه ونحوه. تفضل. يقول: ما هي الكتب، ما هي الكتب من كتب السلف التي أبطلت مشروعية استخدام السبحة؟ وجزاكم الله خير. ارجع إلى كتاب البدع والنهي عنه، لأنه صاحب فيه إن شاء الله. ارجع إلى كتاب البدع والنهي عنه من الله، وارجع إلى كتاب الحوادث والبدع بالمفروش، والكتب كبيرة في هذا الباب. طيب، وهناك كتاب جيد الشيخ بكر بن زيد رحمه الله عن المسبح، تاريخها وحكمها، هو كتاب قيم، رسالة صغيرة جيد. قوله عليه الصلاة والسلام: وضع كفيه ثم نبذ فيه لما قرأ فيه. السؤال هو: نبذ قبل القراءة أو بعد؟ كلاها، كلا الأمرين صحيح، والأصوب بعد القراءة، ينفذ بعد القراءة.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.